بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن الآن مع مشهد جديد من قصص بني إسرائيل. انتهينا في الحلقات السابقة من عدة مشاهد تصور لنا كيف أكرم الله تعالى آدم وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وكيف أمهله. رأينا فيها إمهال الله عز وجل لآدم وإعطاء فرصة للتوبة والرجوع إليه، كيف أمهله وكيف لطف به. هذا درس لطف الله عز وجل، لطفه بعباده وإمهاله لهم، لأن الله عز وجل أهبط آدم إلى الجنة واهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، جعل لهم مستقرا في الأرض ومتاعا إلى حين، وجعل لهم فرصة وأمهلهم ليتوبوا ويراجعوا. هذا الدرس نتعلمه أيضا في مشهد من مشاهد قصص بني إسرائيل، لطف الله تعالى بعباده وإمهاله إياه، في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. من بجاحة بني إسرائيل وسوء أدبهم مع الله قالوا لموسى لن نؤمن لك إلا بشرط، يشترطون عليه في الإيمان، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والله تعالى أعظم وأجل من أن يشترط أحد من عباده عليه، هو غني عن خلقه، تؤمن تؤمن لنفسك، تطيع الله عز وجل تطيعه لنفسك، لا تشترط على الله عز وجل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. الصاعقة يقال نار أحرقتهم، الصاعقة صوت شديد أخذهم، الصاعقة كل ما يعني يؤذي الإنسان ويأخذه ويصعقه ويصيبه بالأذى الشديد أو يصيبه بالموت أو بالهلاك أو بالعطب. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. أخذتهم صاعقة، صيحة شديدة، ريح شديدة، عذاب، رجز من الله عز وجل، فماتوا في الحال. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وهم ينظر بعضهم إلى بعض. ثم من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده وإمهاله إياهم: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، تشكرون نعمة إحيائكم ونعمة إمهالكم. لم يعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة والعذاب، يعني كان يمكن أن يقضي عليهم ويأخذهم بجريمتهم ويخلدهم في عذاب جهنم، لكن الله عز وجل أمهلهم وعذرهم وترك لهم فرصة ليتوبوا ويرجعوا ويشكروا نعمة الله عليهم، إذ أحياهم مرة أخرى وأمهلهم وأعطاهم فرصة للتوبة. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا. ليس هذا فقط، بل كانوا في صحراء التيه حينما أمرهم الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة فأبوا، وكانوا في هذه الصحراء يعني بسبب ظلمهم وبغيهم، رغم أنهم في فترة عقوبة 40 سنة في الصحراء، فالله عز وجل امتن عليهم: وظللنا عليكم الغمام، الغمام اللي هو السحاب، لأن تخيل أناس يعيشون في الصحراء كيف يعيشون فيها وكيف يحيون وليس لديهم بيوت، فما الذي يقيهم من حر الشمس؟ جعل الله لهم الغمام والسحاب كالسقف يحميهم من حرارة الشمس، وهذا جو جميل حينما تكون في الهواء الطلق وهناك غمامة أو سحابة تحميك من حر الشمس، فأنت تستمتع بالهواء وفي الوقت نفسه والضوء وفي الوقت نفسه لا تؤذيك حرارة الشمس، وظللنا عليكم الغمام كان كالسقف الذي يقيهم حر الشمس، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. هذا السكن هذا هو ما يقيهم الحر. ثم أين الطعام والشراب؟ أنزل الله عليهم وهم في الصحراء المن والسلوى. المن يعني كنت أتمنى أن تعرض لنا صورة يعني شيء يقرب لنا المن. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا حديث صحيح، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة يعني نبتة تشبه البطاطس، تسمى في بعض البلدان العربية بالفقع. يعني هذه تخرج بفضل الله عز وجل بلا زراعة، يعني تكون في باطن الأرض، ولها هي موسمية في موسم الربيع وأوائل الشتاء وما إلى ذلك، حينما يسقط المطر، وخاصة إذا كان هناك رعد وبرق، فهذا يؤدي إلى نوع من التفاعلات في التربة، ويخرج الفقع أو تخرج هذه النبتة اللي هي الكمأة، يعني تكون في باطن الأرض لا تخرج، إنما تحدث تشققات في القشرة التي فوقها حوالي 15 سنتي إلى 20-30 سنتي. فحينئذ يعرف الناس الذين يسكنون في هذه المناطق أن ها هنا هذه النبتة، فينبشون عنها ويستخرجونها، وهي مفيدة جدا، مليئة بالبروتينات ومليئة بالفيتامينات والأملاح وكذا وكذا، غنية بالمعادن يعني والمياه التي تروي العطش، وماؤها حينما يوصل الماء شفاء للعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكمأة من المن، يعني المن أكثر من ذلك. فالمن بعض المفسرين فسره على أنه نبات كانوا يجدونه ينزل على الأشجار أو يخرج في الصحراء أو في الأرض مثل هذه الكمأة. بعضهم فسره قال كان يسقط عليهم كالثلج، يسقط عليهم في أماكنهم كالثلج، أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل. وقالوا الكمأة هو كالعسل، كان ينزل عليهم يجدونه على معلقا على الأشجار فيأخذونه رطبا ويأكلونه، يعني كالحلوى. فهو غذاء طعام وشراب وشيء حلو، له طعم حلو جميل، يعني حلوى وشراب وكذا. وقال هو العسل، وقال أقوال عديدة. وابن كثير يرجح أنه أعم من ذلك، وأن كل ذلك من المن، وأن المن مشتق من المنة، يعني تقول من الله عليه بكذا، أنعم عليه بكذا، فأنزلنا عليكم المن، ما نمتن عليكم به من الثمار، من النعم، من الغذاء الذي ينزل، من النباتات التي تخرج بلا زرع ولا مشقة ولا حرص. أنزلنا عليكم المن، هذا طعام من النباتات. طيب أين اللحوم؟ أنزلنا عليكم المن والسلوى، طائر السلوى، الطائر السماني، على أرجح الأقوال إن السلوى وطائر السماني كانوا يجدونه ويسقط عليهم، وكان الواحد منهم يأخذ منه حاجته، يأخذ حاجته فيأكل، فإذا ادخر إلى اليوم التالي يفسد، إذا طمع وأراد أن يكنز فيفسد، وإنما يأخذ حاجته في يومه، في اليوم الذي ينزل فيه، تنزل فيه السلوى، يجدونه ويجدون المن فوق الأشجار، ينزل عليهم، يسقط عليهم من الفجر إلى طلوع الشمس، نعمة عظيمة من الله عز وجل دون مشقة ولا تعب. هذا لحم، وهذا يعني حلوى وطعام وشراب وغذاء فضل من الله عز وجل. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أنزل عليهم المن والسلوى، وأمرهم أن يأكلوا من هذه الطيبات ويشكروا نعمة الله عز وجل، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ماذا نفيد في هذه الآيات وفي هذا المشهد القرآني من الدروس العظيمة؟ أول درس نفيده حقيقة الإيمان. هؤلاء أمرهم موسى ووعظهم موسى عليه السلام أن يؤمنوا إيمانا حقيقيا بالله عز وجل. فماذا صنعوا؟ اشترطوا على موسى وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكأنهم يعني يؤمنون له لأجل موسى لا يؤمنون بالله عز وجل إيمانا حقيقيا. قالوا لن نؤمن لك، أو كأنهم قالوا لن نصدقك أو لن نسلم لك، لن ننقاد لك حتى نرى الله جهرة. نرى الله جهرة يعني نراه عيانا، رؤية عين لا يحجبنا عن رؤيته شيء. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اشترطوا هذا الشرط فأخذتهم الصاعقة في الحال، حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فالإيمان إيمان بالغيب، الإيمان الذي يريده الله تعالى من عباده إيمان بالغيب، ليس إيمانا عن مشاهدة. يعني إذا كان الإيمان عن مشاهدة، وإذا كنا جميعا نرى الله عز وجل، نرى الله أمامنا، ففيما طاعة المطيع وفيما معصية العاصي، وهو يرى الله ويرى جبروته ويرى عذابه ونقمته ويرى جنته ويرى ناره. يعني سؤال بديهي، إذا العمال في العمل، العمال في العمل في المصنع، الموظفون في الشركة، يمر عليهم رئيسهم ومديرهم، هل هناك أحد من الموظفين يخالف في العمل أثناء مرور الرئيس أو المدير، رئيس العمل أو المدير، أم تجد الجميع يجد ويجتهد ويظهر أفضل ما عنده لأنه يشاهده؟ ففي حالة المشاهدة وحالة يعني أن نرى الله جهرة كل الناس تطيع، ففيما الاختبار؟ وإنما الاختبار في أن يكون الإيمان عن غيب. تقول طب يعني عن غيب وكيف نسلم لشيء لا نعرفه؟ لا، أنت تعرفه وتعرفه بالدلائل بالأدلة وبالبينات، والله عز وجل ترك لنا آثارا وترك لنا دلائل على وحدانيته وقدرته. يقول سبحانه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. فلا تقل إنني لا أرى الله عز وجل ولا أرى رحمته ولا أرى عذب. أنت ترى صفات الله عز وجل، كيف تراها؟ ترى آثار الصفات. ولله المثل الأعلى، إذا ذهبت إلى بيت فلان صديق لك وأنت تسمع صوته من خارج، ثم طرقت الباب وقلت هل محمد موجود؟ قالوا لا ليس موجودا. أنت لا تصدق وتقول بل هو موجود، كيف ذلك؟ تقول أنا أسمع صوته، أو تقول مثلا أنا أجد حذاءه، أنا أجد كذا، أنا أجد ريحه كذا. فهذه آثار له تدل عليه. فآثار رحمة الله في كل شيء في الكون، آثار قدرتي في كل شيء، آثار حكمتي في كل شيء، فبهذه الآثار نستدل على الله عز وجل. فالإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي هو التصديق بكل ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والانقياد لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا به جملة وعلى الغيب. فهذا هو الإيمان الحقيقي. وأيضا في هذه القصة فيها الأدب مع الله عز وجل، فالعبد لا يشترط على ربه، فيها لطف الله بعباده، كيف أن الله عز وجل لطف بني إسرائيل وأمهلهم، فيها وجوب شكر نعمة الله عز وجل لأن الله عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى وكذا والنعم، وأمرهم أن يشكروا هذه النعم. فيها شؤم المعصية وسوء الأدب مع الله عز وجل يأتي بعواقب وخيمة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.